بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيدنا بقية الله الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الطائفة الثالثة من الروايات التي يمكن ان يرصد به بها الدليل الثاني من ادلة لزوم اقامة الدولة الاسلامية، وقد تعرضنا لروايتين من هذه الطائفة، ونتعرض لروايتين او ثلاث اخرى لان فيها امتيازات خاصة عن بعضها البعض. الرواية الثالثة هي الرواية الثالثة في الباب، في باب دعائم الإسلام والكافي أمير الإسلام صفحة 110. يروي الشيخ الكوفي عن شيخه أبي علي الأشعري. أبو علي الأشعري هو أحمد بن أبي كما ألحنا قبل يومين، عن الحسن بن علي الكوفي. أبو علي الأشعري هو أحمد بن أبي من أجلاء الطائفة، وهو معروف مسلم الوثاقة كما ذكر ذلك الرجاليين. عن الحسن بن علي الكوفي، والحسن بن علي الكوفي اسماء لعدة اشخاص، لكن في هذه الطبقة وهو الذي يروي عن احمد بن ادريس في بعض الحالات لان رواياته قليلة، هو الحسن بن علي بن ابي عثمان الكوفي المعروف بسجادة، وقدر معروف بسجادة. هذا الشخص لا تصدق على حيوانه، وليس فقط لا توثيق له، بل ان الشيخ النجاشي نسب الى اصحابنا انهم ضعفون، ونحن نحتمل نتيجه بعض القضايا احتمالا ما تقدم به التي نقلت عن هذا الرجل، هي ان الكليين نسبوه صحيح يقتدي بالكوفي لكنه كان في الكفر، وكان اصل في الكوفي، وكأن أصلق الكوفي نسب إليه القيم بالغلو والارتفاع، وقلنا توجد علامات استفهام كبيرة على نسبة الكوفيين شخصا إلى الغلو، لكن على أي حال فعليكم السلام ورحمة الله. سواء ثبتت نسبته إلى الغلو أو لم تثبت، فإن الشخص لم يوثق، إن النقل بضعفه على أقل ولم يوثق على أن قول الشريف النجاشي بقول مطلق إن أصحابنا ضعفين مما يجعله في حالة الاتهام بشكل قوي، وعلى هذا الأساس لا يمكن الاعتماد على روايته. وليس هذا الشخص من المعارين والذين أضاع عنهم الأجلاء بكثرة، وإلى ما هنالك من القرائن حتى يبحث عنها فإنه قليل الرواية في المسائل الفقهية وغير هذا. حال الحسن بن علي الكوفي المعروف بسجادة، على هذا الأساس فهذا السند لا يمكن اعتماد به، وإن كانت بقية السند لا إشكال فيها، لأن الحسن بن علي الكوفي يروي عن عباس بن عامر وهو ثقة كما صرح بذلك النجاشي، عن أبان بن عثمان الأحمر تقدم بحثه أنس، وهم أصحاب الإجماع نسب إلى المالكية طارة وإلى سبحية أخرى، عن سبيل بن نصر من أجلاء هذه الطائفة قد تقدم بحثه، عن أبي جعفر السنة ساقط يا إخوان لا يكون في الوضع الرواية، ولكنها مؤيد، نحن أصل الطائفة لما بها كمؤيد. للدليل الثاني. قال بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم الحج والولاية، ولم يناد بشيء تمام بيد الولاية، فأخذ الناس بأربع وطلب منها إلا ما شئت بالرواية بإشارة إلى الزوج، فإن الضيب عليه يسد وجه أن يكون المراد من الولاية محبة والمودة، فإن الناس عمومان باستثناء السلطة الحاكمة ومن يرسل الأكراء يقرون بالمحبة والمودة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فقيل مطلق في خذوذ الأربع يترك هذا لا ينطبق إلا على الولاية، بمعنى قيلهم قيل يا السلطنة إذن. الرواية الرابعة من هذه الطائفة وهي أهم الروايات كما أشرنا هي صحيحة غرارة، وهي الرواية الخامسة في الرواية الرابعة في هذه الطائفة هي الرواية الخامسة في صحيحة غرارة. سندها أيها الأخوة في غاية المدرسة، لا يحتاج إلى الإطالة، علي بن إبراهيم عن أبي، فقد تقدم البحث عن أبي، وعبد الله بن الصلت في عرض إبراهيم بن هاشم، وعبد الله بن الصلت رجل يثق بلا إشكال كما في النجاشي وربما غيره، عن حماد بن عيسى وهو أحد الحمادين الداخلين في أصحاب الإجماع، عن حريز بن عبد الله وهو من أجلاء هذه الطائفة السجستاني، عن زرار بن عيان صحيح أعين لا أعين، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. السند جد واضح الصحة، وبعض المحققين كانوا في دراسات في الولاية وعلى هذه الولاية دليل مستقل من مقامة الدولة. قال دين الإسلام على خمسة أشياء، على خمسة أشياء، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، على زرارة. فقلت وأي شيء من ذلك أفضل؟ قال الولاية أفضل. لماذا؟ قال لأنها مفتاحهم والوالي هي الدليل عليهم. قلت ثم الذي يلي ذلك في الفضل إلى آخره. لا إشكال ولا ريب أن هذه الرواية ظاهرة في الولاية العملية كما لا يخفى، وتشير إلى المنصبين الرئيسيين للولي، فإن أول المنصبين موالي الشريعة والحفاظ على الأحكام الشرعية على المستوى النظري، والثاني هو ضمان التطبيق على مستوى العمل. فلا إشكال ولا ريب أن كونه هو الدليل عليهم لا يختص ببيان هذه الأحكام، لأن الممكن أن يقال أن هذه الأحكام بينت للناس في عهد النبي صلى الله عليه وآله ويسأل على أن نفس قول الوالد، يعني يدفع اهتمام المحبة والمودة، لأن الوالد هو الذي يتحدى عمليا بالولاية فيعبر عن ابن الوالي، وإلا الذي يتولاه على مستوى المحبة فقط لا إشكال ولا ريب أنه لا يكون واليا بمعنى اسم الفاعل كما لا يخفى. والرواية أهم من هذه والتي لا أدري لماذا أهملها هذا المحقق وغيره من المحققين هي الرواية السادسة في الباب، وهي رواية صحيحة السند ودلالتها في غاية الوضوح، فإنها تروي يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى من أجلاء المشايخ وأجلاء الطائفة، عن أحمد بن محمد وعن ابن دائر بن عيسى بن خالد وكلاهما ثقة، عن صفوان بن يحيى عن عيسى بن السري أبو اليفع. عيسى بن السري أبو اليفع أيها الإخوة وثقه الشيخ النجاشي صريحا ويروي عنه في هذه الرواية في روايات غيرها، وإن كان لم يكن كثيرا الرواية في ذلك، يروي عنه صفوان بن يحيى وروايتهم عنه أن لا يتلقى. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدلالة أخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع أحدا، التقصير عن معرفة شيء منها، الذي من قصر عن معرفة شيء منها فسد دينه ولم يقبل الله منه عمله، لم يقبل الله منه عمله، ومن عرفها وعمل بها صلح له دينه وقبل منه عمله ولم يقبل مما هو فيه لجهل شيء من الأمور جهلا. فقال عليه السلام شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله والإقرار بما جاء به من الله وحق الأموال الزكاة والولاية. ما هي الولاية التي أمر الله عز وجل بها؟ ولاية آل محمد صلى الله عليه وآله. قال فقلت له هل في الولاية شيء دون شيء فضل يعرف لمن أخذ به؟ قال نعم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة الجاهلية. يقال بأن النبي هذا التعبير تعبير كيف الطائفة، لكن هذا جاء به الإمام يبين دعاوى الإسلام في مقام الاستشهاد لأنه هو الحبيب. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وكان علي عليه السلام وقال الآخرين كان معاوية ثم كان الحسن ثم كان الحسين وقال الآخرين يزيد بن معاوية وحسين بن علي ولا سواء ولا سواء. قال ثم فتت ثم قال أزيدك، فقال له حكم الأعوار نعم جعلت في ذاك. قال ثم كان علي بن حسين ثم كان محمد بن علي أبو جعفر، وكانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم. الشيعة يتكلمها الشيعة وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم. إشارة إلى ما أصيب به المؤمنين بعد اكتشاف الإسلام عليه السلام من طرف القرحي. حتى كان أبو جعفر ففتح لهم وبين لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى صار الناس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناس وللآخرين. وهكذا يقوم الأمر والأرض لا تكون إلا بالإيمان إلى يوم القيامة. فلا بعض الروايات تشير إلى أنه قبل أربعين يوم كان أحد منهم البحث على أي حال ما يزال حالة من المقام لأن الناس لا يعرف إمامه متى من جاهلية. وأحرج ما تكون إلى ما أنت عليه يعني إلى ما تكون عليه من الولاء لأهل محمد صلى الله عليه وآله إذا بلغت نفسك هذه الأهوى بيده إلى حلقة وانقطع عنك الدنيا تقول لقد كنت على أمر الخطأ. واضح أن الرواية تقتضي بالولاية بمعنى الإطاعة الحاكمية لقليلة أطيع الله وأطيع الرسول وإلى الآن أجد بواضح الرواية عن الضلالة. وواضح أيضا لأن هذه الإمامة مستمرة إلى متى؟ إلى يوم القيامة مع أن هذا التكليف موجودا وما دام الناس على الآن. فنفس الرواية يكون في غيرها يبقى الشيخ الكليني سند آخر لها، هذا السند الآخر أيضا معتبر عن أحمد بن إبليس عن محمد بن عبد الجبار القدم تقدمت رواية سابقة. وغالب رواية أحمد بن إبليس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيسى بن السري أبي اليسع عن أبي عبد الله. جد واضح هذا السند وهذه الرواية لعلها أوضح رواية في بابه أوضح من صحيحة جرامة. فلا أدري كيف أهمل هذا المحقق الإشارة إلى هذه الرواية واكتفى الاستدلال بصحيحة جرامة مع أنه أكثر من الإتيان والمزيد الروايات الضعيفة بأدلة مستقلة على وجود إقامة الدولة والحكومة ووجود الولاية تمام الأصول. والحال أن هذه الرواية أوضح دلالة وأفرح وأوضح سندا أيضا وتمتلك سندين كل واحد منهما صحيح أحد الموازين السنة الرجالية. وكيف كان فإن هذه الرواية بجعلها جزء من هذه الطائفة الأخرى بعد أن كان الدليل الجديد الذي تحرر منه المتفق ويجمع عليه من الدليل الثاني الذي تقدم في بداية هذه الرواية. هذه الرواية هي الرواية السادسة في الباب بل صفحة 11 مجهود الثاني وصول الباسي. هذا تمام الكلام أيها الأخوة في الدليل الثاني. مش يمكننا الاكتفاء بهذا المقدار، ولكن نتيجة أن بعض المحققين أشار إلى عدة أدلة نحن نكتفي من هذا المقدار على مستوى الدليلين الاصليين من وجود إقامة الدولة والحكومة في تمام الأوقات. بعد هذا لا بأس بالتعرض لأهم ما أشار إليه من أدلة الأخرى. على عجب يمكن أن يثبت الدليل التام أيضا بكثير من الروايات الواردة في ضريرة وجود الإمام، في ضريرة وجود الحجة بالعكس، في أنه لولا لفاقت بأهلها، في كثير من المناظرات التي ناظر بها الأئمة أعداءهم ومناظرينهم على مستوى الحكم، أو كثير من المناظرات التي ناظر بها أصحاب الأئمة المذكورة في كتاب الاحتجاج للطبرسي أو احتجاجات البحار، روايات كثيرة أيها الأخوة يمكن أن ترصد هذا الدليل. الدليل الثالث رواية مهمة أيها الأخوة على مستوى الدلالة أن أنتم تتلوثون بها، وهي مهمة في كثير من أبواب الفقه، وهي رواية المروية في العيون والعلائم عن القبل الشهدان رضي الله تعالى عليه. هذه الرواية اختصت بروايتها الشيخ الصديق في كتابين، عيون أخبار الرضا عليه السلام وفي كتاب علل الشرائع، بنفس السند، ونبدأ نتعرض نحن لها بحسب روايتها في عيون أخبار الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. يرويها في طبعة النجف المصورة هنا بتحقيق السيد الخشين رحمه الله، الجزء الثاني صفحة 97، وعلى مستوى الباب واحد عند طبعة أخرى الباب الرابع والثلاثين الحديث الأول. هذه الرواية الأخرى يوجد لدينا بحثان فيها، البحث الأطول والأهم، وقلت الله أن قيل الصفحات عديدة يا إخواني التفنن في كثير من أبواب الفقه، واختلف العلماء في إمكانية الاعتماد على هذه الرواية أو عدم إمكانية الاعتماد عليها. الرواية أيها الإخوة كما أشرنا هي رواية الفريق الشهدان، أما السند وقبل الحديث في السند بحب أن أنبه إلى مقدمة الإخوة تفيد في كثير من المسائل. هناك حديث بين علمائنا في أن الكتب غير الكتب الأحبار، هل يمكن الاعتماد على رواياتها الموجودة فيها أو لا يمكن الاعتماد على رواياتها الموجودة فيها؟ أما قوله غير الكتب الأربعة فيتضح عندما نتضح الإشكال إن شاء الله. وجه هذا التساؤل وهذا الإشكال والإقتحام هو أنه يقال صحيح أن علماءنا صنف، وأن الشيخ الصديق وحده صنف حديث 300 كتاب بين كتاب كبير ورسالة مختصرة، أكثرها إن لم يكن كلها في أن الحديث في الرواية، وكذلك غيره من علمائنا المتقدمين على الطور المتأخرين عنه. وأكثر هذه الكتب ذكر المحققون والعلماء في تحريفاتهم لها أسانيد، وكثير من هذه الأسانيد معتبرة. فالموجود في تحريفتي الشيخين أن لا شيء توصيل اليوم الله تعالى عليهما، ولكن الشبهة الإشكال يقول بأنه صحيح ذلك، لكن ما الذي يثبت أن النسخة الواصلة إلينا هي نفسها التي سبقت للشيخين المجاشي والطوسي أو لمن بعدهما بالإجازات فقط من ديننا ولا للنساخ، ونفس النسخ التي كانت عندهم رضوان الله تعالى عليهم بالأسانيد الصحيحة في بداية الأمر، أي هي نفس الكتب التي ألفها مؤلفها ولم يقع التلاعب بها في التاريخ. هذا الإشكال لا يفيد الكتب الأربعة يا إخوان. ليش؟ لأن الكتب الأربعة كانت مدار دراسة التدريس والسباحر والنابط والاستنساخ والقراءة على المحققين والعلماء، بحيث شاعت وباعت في الأقطار وصلت بفضلها بكثرة الى المتأخرين بحل يوفق وفوق كامل ايها الاخوة بمزامينها. طبعا تبقى مشكلة جيد الا المسلم كنور ايضا وهي الاختلاف الطقيق بين الذي ينزل على حالات امرات مهمة. ما هذا الاشكال الذي نتحرر له الان؟ هذا الاشكال الطقيق لابد ايها الاخوة من حله على مستوى اخر، لان الاشكال بالنسبة اليه وارد الا اذا وقلتنا في النسخة من الكتاب اخذت مغايرة يدا بيد في تمام الاسلام هذا النسخة وصلتنا الى يوم هذا بهذا الشكل. فاختلاف يوسف مشكلة اخرى لابد من تحصيل الوثوق التام بصحة احدى منها من خلال تجميع القرائن فيما يريد اختلاف النسخ حتى في كتب الاربعة. لا الاشكال بالنسبة لبقية كتب غير كتب الاربعة الاشكال المعرفة ان دين اصل لغاية تجديدة في هوا مطلق تجديدة حديث جديدة تحدث اش على انت الحديث يجب خلاص مستدد الحديث المحذور يمكن ان يكون نفس الكتاب اي من اخبار المنصوب هو الذي جيدة تزد على الروايات من غير الإمام عليه السلام وقصر عليه السلام الثاني أيضا هو صحيح لحضر مصطلح الطائفة ويضع في نسخة من النسخ ثم وجدت هذه النسخة من مجابات في بعض المكتبات وتنسخت فيما بعد وانتشرت في الروايات. هذا هو الإشكال. أقول أيها الإخوة منهج الصناعي بإثبات صحة النسخ الواصلة إلينا بمعنى وجود سند موجود وعلى هذا الاساس كان بعض المحققين امثال السيد البلاجندي يستشكل بالافتاء بروايه رهما في كتب الاربعه وكان اذا كان الكتاب له شيء من الاعتبار من كتب الروايات كان السيد رضوان الله تعالى عليه احقاره على هذا الاساس لا نقل اجلاء كلامنا. صحيح ايها الاخوان ان المنهج الوثوقي القائم على اساس المقارنة لتجميع القرائن ليس مفردا امامنا. لانه يمكن ايها الاخوان تحصيل الوثوق بصحة هذه النسخ من خلال البحث التأريخي عن هذه النسخ عن هذه الكتب يعني. دي منهج علمي رصين مفصل في علم القواعد الكبرالية الرجالية نذكر منه علماء مختصر به. نقول ايها الاخوة علماؤنا من قطع التصنيف عندهم في علم الحديث بل كان في كل قرن بعض العلماء يصنف من الكتب التي قبله والتي صنفت في ذلك القرن وتجد ان اكثر نظام هذه الكتب كان بشكل اخر تنقل لدى علمائنا في جوامعهم التي يصنفونها. الشيخ الكليني نقل عدة جوامع قبله وعدة كتب قبله وعدة والاصول اكثرها ايضا. الشيخ الصدوق ايضا كذلك صنف من جامع البيزنطي وجامع ابن الوليد الغير طرح المقدمة الفقيه لان الاصول التي وصلت اليه الطوسي بعد ذلك الشيخ المفيد في بعض ما صنفه قبل ذلك الى ما هنالك من اتصال السلسله. هذا المنهج يا اخوان يحتاج الى مزيد من البحث والتتبع والتامل وتحقيق النسخ على اساس هذا المنهج واستخراج ما يجب من الروايات عبر التاريخ الروائي للروايات بحيث يحصل في غالب هذه الكتب الوثوق ايها الاخوة بانها هي هذه بنفسها المضامين التي وصلت الى الينا عن مؤلف الكتاب تلميش من مؤلف الكتاب الى الامام الخليفة نبحث فيها عن نفس السند الذي لقاه المؤلف للرواية وهنا بنحط في المتقدمين ان نقتل المتأخرين فنفس الشيء يأتي فيها الاشكال مثلا يفتح البحار التي نقل منها او نفس اليد التي نقل منها يأتي فيها نفس الكلام بان النسخ التي اعتمد عليها كيف. على هذا الاساس ايها الاخوان نقول وتختلف الكتب في امكانية تطبيق هذا المنهج عليها. فمثلا الكتب المعروفة للشيخ الصديق ككتاب العيون كتاب الإعلام، وإن كانت ليست في الضياع والإشباع والمدارة مثل الكتب الأربعة، لكنها ليست بعيدة عنها على ميزان بعد بقية الكتب الأخرى، ككتاب بصائر الدرجات مثلا، أي كتاب طب الإسناد مثلا، أي كتاب تفسير علي ابن إبراهيم مثلا، فإن كتب الصديق على وجه الإبن اكتسب اهتماما خاصا من الطائفة بها، بحيث كانت أيضا موردا للمدارسة والاستنساخ والبحث عنها. أقول الإخوة هذا المنهج مورد الإشكالات الصناعية الفنية، ولكن لا بد من إجهاد النفس أيها الإخوة لتحصيل الحجية لكثير من الروايات التي لا إشكال في اعتماد الطائفة عليها في كثير من الحالات عن قلب صنع عدم وجود هذه الكتب. أقول عن منهج إخوان يقرأ من أخرى في تفصيلات أخرى، أحببت أن أشير إليه فقط إشارة حتى لا يكفي هذا البحث بدءا من القول بأنه لن يبحث فيه أحد، لتأخذ الأمور على عواهرها أخذا مسلما. فرد من التنظيم التفصيل في هذا المنهج، هذه مقدمة لأحداث الكفر التي هي سيالة ومهمة في كثير من هذه الكتب. بعد هذا أيها الأخوة، بعد هذه المقدمة لابد من أن نتحدث حول السنة لنفس هذا الحديث. قال الصديق في هذه الرواية: حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبديس العطار من فابوس في شعبان سنة 52، قال حدثني ابو الحسن علي بن محمد بن قطيبة النسابوري، قال ابو محمد الفضل بن شعبان النسابوري. يبدأ الحديث هذا سنة، والسند الثاني: وحدثنا الحاكم ابو محمد جعفر بن نعيم المعين بن شعبان عن عمه ابي عبد الله محمد بن شعبان قال الفضل بن شعبان، عائلة بن شعبان ابي ذر الرواية للشيخ الصديق. هذا لسنا دام الاخوة، لا بد من البحث فيهما بينما ان كان يمكن اثبات صحة الرواية، والبحث العمدة في شخصين، يعني هو اتاك البحث من فترة طويلة، عبد الواحد بن محمد بن عبديس بن خالد العطار وعلي بن محمد بن قتيبة. اما عبد الواحد هذا ايها الاخوه فلا اشكال ولا ريب انه لا يوجد توثيق صريح له في كتب الرجال، الا ان هذا الشيخ هو من مشايخ الشيخ الصدوق رضي الله عليه، وقد روي عنه في الفقيه في باب الكفارات الحدود على ما بذلك ثلاث روايات، وروى عبد في غير الفقيه كثيرا كما في العيون والعمل، وكرر الترمي عليه. ثم انه بعد هذه الروايات نقل روايتين، احداهما تبدأ بهذا الشخص والاخرى تبدأ بشخص اخر، ثم قال بان رواية عبد الواحد بن عبديس عندي هي الاصح. بعد هذه الروايات رواية اخرى من مثل محمد احمد في نفس العيون نقل في الباب 35 نقل روايتين، اولهما عن عبد الواحد بن عبديس والثانية عن شخص اخر، ثم تختلف مع الاولى، ثم قال ورواية عبد الواحد بن عبديس عندي الاصح، مما استفاد منها جملة من المحققين ان هذا تصحيح وتوثيق لعبد الواحد بن عبديس كشخص، لأنه إن كانت الرواية أصح من قول فهذا يعني أنها المعتبرة التي يبنى عليها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، وأفرد الآن فعلا. ممكن لان العلامة ايها الاخوان في بحث كفارات التحريف استدل بالآية عبد الواحد وحكم عليه فهي من صغريات البحث في ان يقوى شخص في سند محكوم بالصحة. هل هي توقيت الله ان العلامة يجني على المصطلح الجديد في علم انا ما اخذ حكاية كتاب كفارات التحريص. كتاب التحريص يتقضي في باب الكفارات مهمة للرواية الفقيه وعبر عنها بانها الصحيحة. وتبعه على ذلك الشهيد الثاني ايضا في كفارات المكافئ. وينهر ايضا من صاحب المبارك متابعتهما عليه. الآن ذلك أنا ماذا أناقش بس دعسه بالمطلق. ويظهر من صاحب المدارك أيضا المتابعة. نحن نعرف عن غير التشدد والتقيد في أمر الرواية مما اختص به هو صاحب المعالم ولعلنا لم نجد لهما ثالثا على مستوى الحمى لهذا التشدد. وكيف كان من الحديث فإن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لم يقبل بشيء من هذه القرائن ولم يناقش بشيء منها لأنها مثلا واضحة الضعف والوهم عنده سوى ما أفاده العلامة وما أفاده الشيخ الصديق فعلم اعتقل مديك. فقال بأن قول الشيخ الصديق ورواية عبد الواحد عندي هي الأصح لا يفيد التوثيق. لماذا؟ لأن الشيخ الصديق شنو عبارته بالمرض وهذه غريبة العبارة أشبه بالرجم للغيب. قال لأصالة العدالة التي يبنى عليها غيري واحد رايته الفائدة. هذا ما اعتاد السيد الخوئي. سيد الخوئي تعليق على كلام الصديق. رفض كلام الصديق وقال سبب رفضي له انه لا يثبت ما الاحتمال. قال لي اصال ما كلامك من اعجاب. اعجاب مرت محتمل. قال وقول الصديق لا يفيد حزيتها الا عنده لأصالة العدالة التي بنى عليها غير واحد. قال يعني انه هو كان واضح رضوان الله تعالى عليه. اعقل عبارته اعقل تقول لان الشيخ الصديق كان يبنى على اصالة العدالة وهذا سيف سلب رضوان الله تعالى عليه امام التغيير للمؤلفه من التوثيقات التي ذهب اليها كثير من المتقدمين وبعض المتاخرين. ابرز هذا السيف تجاهه هو العلامي هذا الذين ذكرهم في القسم الاول من الخلافه من استطاعت انه مع تصريح العلامي انه لا يعمل باخبار الا الصحاح لا يعمل باخبار استطاعت الاماميين يجيب يستثنى بعض الاشخاص الذين اجمع عليهم مثل بعض اصحاب الاجماع الذين هم اصحاب المذاهب الفاسده. الا ان هذا البحث بحث مهم اخواننا طويل الدرج انه يوجد حد من علماء المواطن عن اصالة العدالة او لا يوجد. البناء على اصلا الذي ظهر لنا من كثرة التتبع والتدخل انه احد من علمائنا لا يبني على اصالة العدالة في الموارد التي تكون العدالة فيها شرطا في ثبوت الحكم. يعني يكون العدالة مشروط بها الحكم بنحو الشرط الوجودي. فإنما قيل من اعتماد بعض علمائنا على اصالة العدالة الخطر فيما يرتبط ببعض النظريات التي يذهب اليها بعض العلماء بلحاظ بعض الفروع الشرعية التي يذهب البعض من الفقهاء الى ان الفقه في امانه لا العدالة فيها شرط كما ذهب البعض في تحت صلاة الجمعة. لا يوجد أن نقول أنه على المدى فكرة برأيه صحيح، لكن نقول كما ذهب البعض في شرطية العدالة في إمام الجماعة، فأنكر شرطية العدالة فيه وقال أن العدالة ليست الفسق هو المانع، ولا إشكال ولا ريب أن الفسق مسموح بالعدل، العدد لا أقل قبل البلوغ ويستحب بعد البلوغ. إنما إذا صارت العدالة شرطا وجوديا فلا بد من إثباتها بعد البلوغ، سواء ذكرناها بالملكة أو حكم الله للكاشف أو لم يملك. وإما ما نسب إلى العلامة بدنه في الخلاف فيذهب إلى الاعتماد على أصالة العدالة كما استشهد لذلك من طرفه رضوان الله تعالى على السيد الخوئي فيما ذكره العلام في ترجمة خلد بن إسماعيل بكهنته، أو فيما ذهب وأشار إليه بشيء من التفصيل في بدايات كتاب الصلاة من التنقيح. فنقول أيها الإخوة لا إشكال ولا ريب في أن هذين المولدين لا يريدان على العلامة، ولا يريدان هذا له بأقالة عدالة، لأن في كل شخصين مذابح متعددة يمكن أن تكون هي التي أنجبت من خلق العلامة دون وفاقة هذين الشخصين وجعلته يذهب بلا عدتنا في القسم الأول من الخلاصة. أما في يديه من هذه القضية واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان. وأما في أحمد بن رسل عند سمكة فقد ورد فيه أنه كان من أهل الفضل والعلم وعليه تأدب أحمد مع أبي فلان الفلاني على ذهب عن ذلك. لا أدري يمكن أحمد بن أبي عبد الله البكر شخص عن خطر. إلى ما هنالك من مذائح عديدة مدح بها أيها الإخوة كما في رجال النجاشي كما في كتب النجاشي. فإذا أن تقول هذه هي التي أنجبت ذهب العلامة إلى عبده بسلم لا يرى لا اعتماد على أصالة العدالة إلا استغلب السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه كثير من تعابير العلامة في الخلافات في حق كثير من الأشخاص الذين هم من الإماميين جزما ولم يرد فيه مدح أو قدح، فيقول أنا من المتوقعين في روايتهم. إذا كان يبنى على أصالة العدالة فليش يكون من المتوقعين فيه؟ وقد احصيت اكثر من 50 مورد بين مورد ظاهر ومورد صريح في الخلافه واضحه بان العلامه لم يكن يبني على اصاله العداله، وما اكثر ما عدت الكتب الثانيه كتاب اشخاصا بسبب عدم وجود المدح والقدح فيهم. ولو كان يبنى على أصالة العدالة لكان ينبغي حدهم بتمام جنتين على أن لا يحصل مادة النزاع أن العدالة فرحت بكثير في الفقهية والفقهية بشكل واضح، بأن العدالة تحتاج إلى إثبات يتحدث عن مثبطات العدالة. كما لا يخفى ولو كانت العدالة هي الأصل لما احتاجت إلى الإثبات كما لا يخفى. هذا تحديد مهم أيها الإخوة هناك، وهذا تقريبا يا إخوان من الأبحاث الأساسية الذي يريد أن نلف بما يجري للسيد الخوئي، لأن كثير من الروايات ربها بالبحث عن الحديث عن أصالة العدالة. الذي بنا أيها الإخوة نقول موجب الأمر بأن أحد العلماء فيما يرتبط بالشرائط الوجودية فيما لزم العدالة شرط لم يبنى على أصالة العدالة، وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أيها الإخوة أن يدعى بأن أصالة العدالة لا في حق أحد من المتأخرين ولا في حق أحد من المتقدمين، خصوصا في حق ابن الوليد واحفظوا اللذان ذلك عنهما. أيها الإخوة التشدد لنا في أمن الرواية على أن من الأعاجيب في المقام أن يلتح عن أصالة العدالة ليصح إنما يصح في حق العلم عاصر وغير الشيخ، يكون الحديث عن شيخ الصدوق الذي عايشه وروى عنه مباشرة الذي عرفك معرفة مباشرة. كيف يقال بأنه يبني هنا على أصالة العبادة؟ الموت ما يتحمل حتى لو كلمت هذه الكلمة السيد الخيري، الموت ما يتحمل دعوى أصالة العبادة. أتفق للكلمة إذا ادعى العلامة الاعتماد على شخص متقدم عليه بينه وبينه وبعض، ولكن هذا تكون تصحيح بالشيخ المباشر. والحديث هنا أن الشيخ الصغير يشهد صحية رواية هذا الشخص بلحاظ الشيخ المباشر، يعني حاضر من توجد بينه وبينه واسطة أو وحائل. فهذا الإشكال بهذا الشكل لا يرد على كلام الشيخ الصغير رضوان الله تعالى عليه. هنا كلام آخر لبعض المحققين بأن هذا الكلام لا يفيد الوثاقة، وهو اختلاف مصطلح الصحة بين المتقدمين والمتأخرين. لكن في البحث حول السنة تأتي بأن هذا الرواية يهم الإخوة من وليد الرواية. إذا أنت متأخر الحال فإنها خيالة الفائدة في كثير من أبواب الفقه، ويأتي إن شاء الله.